الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة أخر التطورات السياسية التي أعدها لكم كفاح الحبيب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. اتهم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إيران بأنها لا تفعل شيئا لمساعدة الولايات المتحدة في العراق. غيتس الذي يقوم بأول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال إن الإيرانيين يعتقدون أنهم يمتلكون المبادرة وأن الأمريكيين مقيدون في العراق. وزير الدفاع الأمريكي قال في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع أمين عام الحلف ياب دهوب شيفر إن الإيرانيين لا يفعلون شيئا ليكونوا بنائين في العراق الآن، وقال أنهم يتصرفون بطريقة سلبية جدا من نواحي عديدة. وعرب غيتس عن اعتقاده في إمكانية أن تكون هناك فرصة للمشاركة عندما يكون الإيرانيون مستعدين للقيام بدور بناء في التعامل مع هذه المشاكل. قالت الشرطة العراقية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 26 بجروح في انفجار سيارة ملغومة في هجوم انتحاري على مكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل. من جانب آخر، على الجيش الأمريكي أن قوات من الفرقة المتعددة الجنسيات اعتقلت 10 أشخاص بينهم هدف وصفه ببالغ الأهمية في عملية دهم من شرق بغداد. بيان صادر عن الجيش الأمريكي أوضح أن عملية الدهم والاعتقال كانت جزءا من عملية هوارد، مضيفا أنه تمت مصادرة أسلحة وقنابل يدوية، ولم يكشف البيان عن اسم المعتقل المهم أو الجهة التي ينتمي لها. قال نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أن القوات البريطانية قد تنسحب من العراق خلال عام شريطة إصلاح القوات المسلحة العراقية. الهاشمي الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا قال للصحفيين في لندن أن النفوذ الإيراني في العراق عميق واستثنائي، مضيفا أن بصمات الإيرانيين يمكن للمرء أن يراها أينما ذهب. قال مسؤول كبير في محافظة صلاح الدين أن جثماني برزان إبراهيم الحسن وعواد البندر وصلا إلى مدينة تكريت لدفنهما بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهما اليوم. نائب المحافظ عبدالله جبارة قال أن جثماني برزان والبندر نقلا جوا إلى قاعدة عسكرية أمريكية. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن في مؤتمر صحفي أن برزان إبراهيم الحسن رئيس جهاز المخابرات في الثمانينات وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة السابق أعدم في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي بعد أن أكدت محكمة التمييز أحكاما بالإعدام أصدرتهما بحقهما المحكمة الجنائية العراقية العليا في 25 تشرين الثاني لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية في قضية الدجيل عام 82. من جهته قال السفير الأمريكي في العراق زلماي خليلزاد أن أعدام 2 من كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان مسألة عراقية بحتة لم يكن للأمريكيين فيها دور يذكر. ومن جانب آخر قال خليلزاد أن بلاده تعتزم ملاحقة ما تصفه بشبكات من عملاء إيرانيين وسوريين في العراق، وأكد على استهداف هذه الشبكات في انتظار تغيير سلوك هذه الدول. خليل زاد أكد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي أن بعضا من الإيرانيين 5 الذين اعتقلوا في أربيل أعضاء في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي قال أنه ضالع بشكل مباشر في إمداد المقاتلين في العراق بالسلاح. السفير الأمريكي نفى أن تكون هناك أي خلافات بين واشنطن ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي بشأن الاعتقالات، واصفا الاستراتيجية الأمريكية العراقية الجديدة لإنهاء العنف الطائفي بأنها لحظة حاسمة للعراق. من جهته قال قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال جورج كيسي أن الإيرانيين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية هم من عملاء استخبارات أجنبية يعملون على زعزعة الأمن في البلاد ويستهدفون قوات التحالف. وقال كيسي أن طليعة القوات الأمريكية الإضافية التي ستشارك في خطة أمنية كبرى جديدة في بغداد وصلت إلى العاصمة العراقية. الجنرال كيسي قال إن العناصر الأولية من المجموعة الأولى توجد في بغداد الآن، لكنه حجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. قالت إيران أنها تعمل مع مسؤولين عراقيين على ضمان الإفراج على 5 إيرانيين اعتقلتهم القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام قال في مؤتمر صحفي أسبوعي إن بلاده تحاول الإفراج عن الإيرانيين وحل القضية مع الحكومة العراقية. إلهام وصف الحملة التي استهدفت المكتب الإيراني بأنها عمل إرهابي ضد جميع قوانين الحصانة الدولية والمعايير السياسية، واعتبر أن من حق بلاده متابعة القضية في الوقت المناسب، لكن المتحدث لم يذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها طهران. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن واشنطن لا تحاول الاستعجال في تنظيم مفاوضات رسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل عدم استعداد مختلف الأطراف لذلك. رئيس أكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط الاثنين في الأقصر عدم وجود أي نية لإيقاف أي قناة للحوار بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت. من جانبه قال أبو الغيط أن الهدف من التحركات الدبلوماسية الراهنة هو إقامة دولة فلسطينية عن طريق التفاوض، لكن لا بد من استئناف المناقشات. وفي الشأن العراقي أعرب أبو الغيط عن تأييد بلاده لخطة بوش الجديدة في العراق لكونها ستحقق الاستقرار والأمن على حد تعبيره، واعتبر أن الميليشيات العراقية خطر على الشعب والدولة والحكومة، وأكد على ضرورة إنهاء وجودها على الأرض. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء.
أما الآن مستمعين الكرام فندعوكم لمرافقة الزميل حسين سعيد ومتابعة لأخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: تنفيذ حكم الإعدام في برزان التكريتي وعواد البندر، وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، نقلت تقارير عن عبدالله جبارة نائب محافظ صلاح الدين أن جثماني برزان التكريتي وعواد البندر نقلا جوا إلى قاعدة عسكرية أمريكية في تكريت لدفنهما. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز من تكريت عن نائب المحافظ أن برزان والبندر سيدفنان في قرية العوجة. وقد نفذ حكم الإعدام فيهما فجر يوم الاثنين في بغداد، وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن في وقت سابق أن جثماني برزان والبندر سيسلمان إلى أسرتيهما لدفنهما. وقال الدباغ في مؤتمر صحفي عقب تنفيذ الحكم:
وقد تم تنفيذ الحكم شنقا حتى الموت بحق المدانين حسب القانون بحضور عدد محدود من هيئة التنفيذ المكلفة بهذا الأمر من قبل السلطة التنفيذية. قاموا بعملية تنفيذ الحكم وبحضور قاضٍ ومدع عام وطبيب. تم مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور بضرورة الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون واحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام.
في غضون ذلك شجب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إعدام برزان التكريتي وعواد البندر، وأعلن باروسو بعيد إعلان نبأ تنفيذ حكم الإعدام:
نحن نعتقد بأن أحدا لا يملك الحق في القضاء على حياة شخص آخر، هذه مسألة أساسية، أعتقد ذلك بحسب قيمنا الأوروبية، وإني أستغل هذه المناسبة لأعبر عن شكري لإيطاليا على كل المبادرات التي قدمتها والتي ستساعدنا على العمل سويا لوضع حد لعقوبة الإعدام في إطار الأمم المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن موقف سلبي تجاه إعدام برزان التكريتي وعواد البندر، إذ اعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ميخائيل كامينين الإعدام أنه لن يساعد على تحقيق استقرار الوضع في العراق، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد على ضرورة الاعتماد على الحوار والابتعاد عن خيارات القوة لحل المشكلة أو المراهنة على الثأر. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في العراق سيكون من شأنه تقوية موقف إيران وتهديد السلم في العالم. وحذر بوش في لقاء أجرته معه شبكة سي بي اس الإخبارية الأمريكية، حذر طهران من أن واشنطن ستتعامل بحزم مع أي إيراني تعتقله في العراق. وجاء تحذير الرئيس بوش لإيران متزامنا مع التحذير الذي أطلقه نائبه ديك تشيني لإيران من التدخل في العراق، معتبرا أن إدارة الرئيس بوش ترى أنه من المهم جدا أن تبقي إيران جماعتها في ديارهم على حد تعبيره. وقال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن على الولايات المتحدة أن تتحلى بالعزيمة لكسب المعركة في العراق، وإلا فإنها ستؤكد وجهة نظر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بأن الضغط على الأمريكيين بإمكانه أن يؤدي إلى رحيلهم. وقال تشيني في حديث إلى شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، وهي باكستان وأفغانستان والسعودية ودول الخليج ومصر، يجب أن تكون على ثقة بأن الولايات المتحدة لن تغادر قبل أن تحقق النجاح. وشدد في حديثه على أنه إذا لم تتحلى الولايات المتحدة بالعزيمة لإنهاء المهمة في العراق، فإنها تجازف بكل ما فعلناه في كل تلك المناطق الأخرى. وأضاف:
يعتقد بن لادن أنه بعد لبنان في 83 والصومال في 93 فإن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك العزيمة على خوض حرب طويلة. أن العراق حاليا هو ميدان هذه الحرب، يتحتم علينا أن ننتصر هناك، أنه من الضروري للغاية أن ننتصر وسننتصر.
وقال تشيني أنه رغم الانتقادات التي وجهها الديمقراطيون لخطة الرئيس بوش وتأييدهم للانسحاب من العراق، فإنهم لم يطرحوا حلا بديلا. وتابع القول أنه لم يسمع بعد سياسة متماسكة من الجانب الديمقراطي فيما يتعلق بحل بديل لما اقترحه الرئيس بالنسبة للمضي قدما في العراق. ورفض تشيني استطلاعات الرأي التي أظهرت نتائجها تزايد الاستياء من ضلوع الولايات المتحدة في حرب العراق، وقال إن الرئيس الأمريكي لا يضع سياساته بناء على هذه الاستطلاعات. وقال إنه لا يمكن أن نرفع أيدينا لنقول يا إلهي الرأي العام معارض، إذن فمن الأفضل أن ننسحب. وأوضح قائلا: لو فعلنا ذلك فإنه سيثبت صحة رأي القاعدة في العالم. وقال تشيني إن الانتقادات داخل الحزب الجمهوري لم تجعله أو الرئيس بوش أن يشعر بأنهما في أزمة. وقال: لقد رأيت إدارات متأزمة من قبل، وإن هذه الإدارة ليست واحدة منها. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. اعتبر رئيس الحكومة الروسية السابق يفغيني بريماكوف في مقابلة مع شبكة روسية التلفزيونية الروسية سبب الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يرجع إلى الرغبة في منعه من كشف معلومات خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وقال بريماكوف، وهو مستعرب روسي وأحد الخبراء في الشأن العراقي وكانت تربطه علاقات وثيقة بصدام حسين شخصيا، إن إعدام صدام حسين بطريقة غير متوقعة كان الهدف منها هو منعه من أن يقول كلمته الأخيرة التي ربما كانت ستتضمن معلومات خطيرة حول العلاقات التي كانت تقيمها واشنطن مع نظام حكمه. ونقلت وكالة أنباء فرانس بريس في تقرير لها من موسكو عن بريماكوف الذي شغل في فترة من الفترات رئاسة جهاز المخابرات الخارجية إنه لو كان صدام أعلن كل ما كان يعلمه لكان الرئيس الأمريكي الحالي سيصاب بحرج كبير. وسلط بريماكوف خلال المقابلة الضوء بشكل خاص على التعاون العسكري بين واشنطن وبغداد خلال ثمانينات القرن الماضي عندما كانت الولايات المتحدة أعلنت الحرب على التهديدات الصادرة عن أصوليين في إيران. وأشار بريماكوف أيضا إلى الاتفاقات التي توصل إليها صدام مع الولايات المتحدة قبل شن الولايات المتحدة حربها على العراق عام 2003 واعدا الأمريكيين بالسماح لهم باحتلال العراق دون أن يواجهوا أي معارضة. وكان بريماكوف الذي شغل أيضا منصب وزير خارجية روسيا قام بمهمتين سريتين للعراق بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين قبيل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق في آذار 2003. مستمعين الأعزاء بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم واخترنا له هذه الأغنية.
قلبك من صخر ما حن علي، أنا اللي
جرحت ايدي بيديك انا اللي جرحت ايدي بيديك ويتك وانت مغرور بجمالك ويتك وانت مغرور بجمالك قل لي يا حلو منين الله جابك قل لي يا حلو منين الله جابك حسن جرح قلبي من عذاب حزن جرح قلبي من عذاب قل لي يا حلو منين الله جاب قل لي يا حلو منين الله جاب حزن جرح قلبي من عذاب حزن جرح قلبي من عذاب يا ودارك علي اشبد لك يسمر علي اشبد لك يسمر ودارك وانا في الظن تواعي
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري. وسنتابع في هذه الساعة تقارير تتعلق بردود أفعال العراقيين والكويتيين بشأن إعدام برزان والبندر، ونتابع تقريرا من أربيل حول مؤتمر لحقوق الإنسان في العراق، واخترنا تقارير من الصحف اللندنية حول المواجهات الأمريكية مع إيران، كما عددنا تغطية لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية بشأن الموقف الأردني من إعدام برزان والبندر. نبدأ من الناصرية، حيث أثار إعدام رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي ورئيس ما يسمى بمحكمة الثورة عواد البندر أثار ردود أفعال من قبل أبناء مدينة الناصرية. مهدي الحسناوي التقى أولا بالإعلامي ناظم الموسوي الذي اعتبر هذه العملية بأنها الفرحة الثانية بعد فرحة إعدام الرئيس السابق صدام حسين.
بعد أن تلقينا نبأ إعدام الطاغية صدام الفرحة الكبيرة التي عمت الشعب العراقي، تلقى الشعب العراقي الفرحة الثانية وهي بإعدام أعوان هذا الطاغية وهو برزان الأغير الشقيق له. وحقيقة إن هذا الحكم الذي صدر بحق هؤلاء هو حكم عادل، وقد طبقت كافة القوانين الدولية بهذه المحكمة، والحكم الذي جاء على هذا الطاغية في هذا اليوم إنما هو انتصار لعوائل الشهداء وللثكالة واليتامى من أبناء شعبنا. والشيء الذي فعله برزان بأبناء شعبنا لم يكن قليلا، وإنما جاءت العقوبة بقدر الجرائم التي ارتكبها هذا الطاغية. فنوجه تهنئتنا لأبناء شعبنا.
ياسر خفاجي يقول بأن برزان إبراهيم الحسن كان يدير آنذاك شبكة مخابراتية في الدول الأوروبية لاغتيال الشخصيات العراقية المعارضة آنذاك.
حقيقة الحكم الذي تم تنفيذه بحق برزان التكريتي وعواد البندر هو نتيجة طبيعية للجرائم التي اقترفوها بحق شعب العراق، وهذا هو مصير كل من يقتل ومن يقوم بتخريب الشعب وتخريب البلد وقتل الشعب بدون يعني بدون ذنب. ولو عدنا إلى برزان التكريتي كان يدير شبكة مخابراتية مهمة في الدول الأوروبية، مهمتها ملاحقة العراقيين الذين هربوا من جحيم هذا النظام، وقام باعتقال العديد منهم في تلك الدول أو مطاردتهم أو يعني ملاحقتهم في تلك الدول أو قتلهم أو اغتيالهم، وكما حدث للسيد مهدي الحكيم في دولة السودان. إذن يستحق الإعدام ويستحق هذا القصاص العادل، وهو قصاص يعني أمر إلهي سبحانه من الله سبحانه وتعالى. أما عواد البندر فإنه رئيس محكمة معروف بجرائمه ومعروف ما ارتكبه من جرائم بحق شعب العراق خصوصا في منطقة الجيل.
المواطن صباح الفهدي العائد توا من معسكرات اللجوء في مخيم رفحاء المملكة العربية السعودية يقول بأن برزان إبراهيم الحسن كان له اليد الطولة بقمع أبناء الشعب العراقي.
نحمد الله ونشكره على إعدام هذا المجرم اللعين وهو برزان التكريتي الذي كان اسمه بالنسبة يمثل العراقيين رعب، اسم برزان يمثل للعراقيين رعب. وأنا باعتباري كأحد ثوار الانتفاضة الشعبانية وبعدها كنت في المهجر، إن برزان التكريتي كانت له اليد الطولة بإعدام الكثير من العراقيين وقتل الكثير وترميل النساء الكثيرات، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نحن فرحون جدا جدا بإعدام ذلك الطاغية، وها هو مكره قد رجع عليه للظالم صولة وللمظلوم دولة، والحمد لله رب العالمين.
كانت هذه ردود أفعال أبناء محافظة ذي قار حول إعدام برزان إبراهيم الحسن رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق وعواد حمد البندر رئيس ما يسمى بمحكمة الثورة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تغطياتها لردود الأفعال بشأن إعدام برزان والبندر فجر الاثنين. فقد وصف نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد المصيري تنفيذ الإعدام بأنه النبأ السعيد لأهل الكويت الذين ذاقوا ويلات الغزو التي أمر بها أزلام النظام السابق. سعد العجمي معه التفاصيل.
في موازاة عدم صدور أي تعليق رسمي كويتي حتى الآن على إعدام برزان التكريتي وعواد البندر الذي نفذ صباحا، عبر نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد البصيري عن سعادة الشعب الكويتي بكافة أطيافه بعد تلقي هذا النبأ، واصفا إياه بالسعيد لأهل الكويت الذين ما زالوا يستقبلون رفات أسراهم الذين أعدمهم أعضاء النظام السابق. يقول البصيري:
هذه نهاية كل طغمة طاغية وكل دكتاتورية وكل ظلم يعني بحق الشعوب، وهذه الطغمة الطاغية صدام وزبانيته وحزب البعث البائد يعني كان إجرامه بحق شعبه قبل أن يكون بحق شعوب المجاورة والمحبة للسلام، فهذا بلا شك يعني يدخل السرور إلى قلوب الكويتيين ممن ذاقوا يعني ويلات الغزو العراقي الغاشم للكويت، ولا تزال حتى هذه اللحظة النفس غصة فيما يتعلق بالأسرى الكويتيين اللي بدأت تأتي جثامينهم يعني تباعا إلى الكويت، وفي يوم من الأيام كانت هذه الطغمة الطاغية تنكر وجود هؤلاء الأسرى.
وحول إيجابيات إعدام الصف الأول من القيادة العراقية ممثلة بصدام حسين ومن ثم برزان التكريتي وعواد البندر على مستقبل العلاقات الكويتية العراقية، وهل هي بمثابة فتح صفحة جديدة في علاقة الكويت بالعراق؟ يقول محمد المصيري مجددا:
بلا شك يعني إعدام صدام ومحاكمة حزب البعث وإزلام حزب البعث تباعا وإقصاص الحق بحقهم سيقوي صفحات وصفحات من ذلك التاريخ المظلم في المنطقة ككل، وسيبني صفحات جديدة لعل إن شاء الله ملؤها يعني التفاؤل بالمستقبل المشرق في التعاون ومحاولة إن شاء الله يعني بناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المتبادلة، وهذا ما تبغيه شعوب المنطقة سواء في الكويت أو في إيران أو في الدول العربية المحيطة بالعراق. أنا أظن أن العراق مقبل على مستقبل بإذن الله إن شاء الله. نتمنى طبعا العراق لا يزال يعيش حتى هذه اللحظة محنة، ونتمنى على الفرقاء في الأوضاع في العراق أن يجلسوا إلى طاولة الحوار وأن يهيئوا الظروف والمناخ المناسب لبناء العراق الجديد المحب للسلام والمتعاون مع جيرانه.
إلى ذلك عبر بعض المواطنين الكويتيين الذين التقاهم ميكروفون إذاعة العراق الحر عن سعادتهم بإعدام التكريتي والبرزاني. يقول هذا المواطن الكويتي:
أنا ككويتي شخصياً فرحان جداً بإعدام رزان التكريتي وعواد البندر، وإن شاء الله تكون هذه بداية لإعدام باقية طغاة العالم، ونحن كويتيين عامةً فرحين جداً بهذا الخبر.
وما تزال الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت تترقب نتائج المحاكمة لأعضاء النظام العراقي السابق، وخصوصا عندما يتم فتح ملف قضية الغزو العراقي للكويت عام 1990. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تحيي مستمعيها الكرام، ونزور الآن أربيل حيث عقد مؤتمر شارك فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان العراق لبحث سبل الوصول إلى حلول لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم نشوان محمد يوسف يتحدث أولا لمراسلنا شمال رمضان عن إمكانية الاستفادة من تجارب الدول التي تعافت من النزاع.
تبحث منظمة الأمم المتحدة ومن خلال مكتبها لحقوق الإنسان وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان عن سبل الوصول إلى حلول لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. الجهود هذه تأتي ضمن مؤتمر يعقد بأربيل وتشارك به جهات حكومية ومنظمات وشخصيات مهتمة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان. آلية تحقيق العدالة بالاستفادة من تجارب الدول التي تعافت من النزاعات كان أحد محاور المؤتمر. سألنا شوان محمد يوسف وزير حقوق الإنسان بحكومة إقليم كردستان عن إمكانية تحقيق مثل هذا البرنامج في إقليم كردستان وفي العراق.
هناك أهداف واضحة من هذا المؤتمر، وهي أنه أن نحاول أنه الآليات التي يمكن أن نستخدمها في هذه المرحلة في محو آثار السلبية، وكذلك جلب الخبرة الخارجية للدول الخارجية التي مرت بنفس المرحلة بجلب هذه التجربة إلى كردستان وتطبيقها والعمل على إزالة أثوار المرحلة الماضية من المشاكل والمصائب والأنفال والخصف الكيميائي والجينوسايد وهذه الأمور.
دكتور، هل هناك يعني تجارب محددة ستأخذونها بنظر الاعتبار، وهل هناك أشخاص يعني على علم وعلى دراية وخبرة بالتطرق لمثل هذه الأمور أو العمل فيها؟
التنسيق مع الأمم المتحدة، هذه هي هم لهم خبرة في هذا المجال. العدالة الانتقالية هي مادة معترفة بها من ناحية الأمم المتحدة، وقد قاموا بتطبيقها في بلدان كثيرة من العالم. من إحدى هذه البلدان هي دولة جنوب أفريقيا، حيث إنها أيضا مرت بمرحلة الدكتاتورية وانتقلت إلى المرحلة الديمقراطية وقامت بأشياء جيدة من بتطبيق العدالة الانتقالية فيها. فنحن نعتمد على الأمم المتحدة في ما لها من خبرة.
المشاركون بالمؤتمر حرصوا على إبداء آرائهم في هذا المجال التي تهدف إلى إنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد. ندوى عبد الله التي تترأس منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا المقابر الجماعية في كردستان أوضحت لإذاعة العراق الحر الأهداف أو الملاحظات التي طرحتها في المؤتمر للأخذ بها في التوصيات الختامية.
نحن كجمعية مقابر جماعية مشاركين في هذا المؤتمر نستطيع أن نطرح قضايا مهمة لهذه المؤتمر، ونستطيع أن نزود لهم خبرتنا، يعني كخبرتنا البسيطة لهم، مثل المعلومات، بحيث نستطيع أن نعمل بجد لهذه الشريحة من الضحايا.
الذي يهمكم أنتم من وراء المشاركة من هذا المؤتمر كنقاط ما هي؟
نعم، أولا نريد أن نحقق لهم تعويض ماديا، هذا بشكل يعني خاص، وبشكل عام تعويضهم معنويا.
المؤتمر الذي بدأ محاوره بتاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في العراق هو تطرق إلى مواضيع هامة أخرى مثل آليات تحقيق العدالة والتوثيق المرحلي وقول الحقيقة فيما يخص الماضي العراقي القريب ممثلا بمرحلة حكم البعث التي امتدت للفترة 1968-2003. ستتحول المحاور المذكورة في اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد على مدى يومي 15 و16 من شهر كانون الثاني الجاري إلى مناقشات بين لجان المؤتمر الفرعية بهدف وضع توصيات ختامية بنهاية المؤتمر. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن في الموصل، حيث تفاجأ ممثلو الرياضة لمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والرمادي وديالة بالإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف وحالت دون وصول وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر جوا من بغداد إلى الموصل لمناقشة واقع الرياضة في المحافظات الخمس. محمد الكاتب تابع هذا الموضوع والتقى أولا بعضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الشباب محمد سليمان فأوضح قائلا:
قام السيد محافظ نينوى الأستاذ دريد كشمولة بالذهاب إلى مطار الموصل استقبال السيد الوزير، لكن عند بوابة المطار تعرضت سيارة السيد المحافظ إلى حالة استفزاز من قبل السيطرة، أرادوا أن يفتشوا السيارة بشكل استفزازي، امتنع السيد المحافظ من هذا الإجراء، ثم عدنا إلى ديوان المحافظة، طلب السيد المحافظ هاتفيا من السلطات التحالف أن يكون استقبال السيد الوزير في ديوان محافظة نينوى وهو على استعداد لاستقباله، لكن على أثر ذلك أرسلت إشارة إلى الطائرة التي تقل السيد الوزير بالعودة إلى بغداد.
ما هو الهدف من زيارة وزير الشباب والرياضة إلى مدينة الموصل؟
الهدف هو الاطلاع على واقع الرياضي والاطلاع على مشاكل الرياضة في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالة وكركوك والأنبار، وحضر من هذه المحافظات مندوبين من قبل مديريات وشباب ورياضة نينوى، كذلك ممثلين عن لجنة أولمبية وممثلين عن الأندية. في رأيي لو حضر السيد الوزير يكون لقاء مثمرا ولقاء موسعا يطلع على واقع الرياضة في هذه المحافظة.
أما رئيس نادي صلاح الدين الرياضي محمد خليل عثمان فقد قال هو الآخر:
أثناء حضورنا المؤتمر اللي بلغنا به من قبل وزارة الشباب والرياضة وصلنا إلى محافظة نينوى، تفاجأنا بعدم حضور السيد الوزير بسبب عدم السماح لسيد محافظ نينوى للدخول إلى مقر المطار لأسباب أمنية، مما أدى إلى رجوع سيد المحافظ وتبليغ الطائرة اللي أقلت سيد الوزير بالرجوع إلى بغداد مرة أخرى، وهذا ما يدل على عدم احترام قوات الاحتلال لسادة المسؤولين في المحافظة والوزارة، وإحنا استنكرنا هذا الموضوع، والآن إحنا في صدد الاتفاق بتعليق الأنشطة الرياضية بالمشاركات القطرية وعدم المشاركة إلا بعد تحديد موعد آخر من قبل سيد الوزير وتحديد المكان المناسب لغرض عقد الاجتماع.
هل هذه هي المرة الأولى التي تجري بها مثل هذه الأحداث التي تعوق من اجتماعاتكم مع المسؤولين في الشباب والرياضة؟
بالحقيقة كان تحديد وقت سابق وهو يوم عرفة قبل العيد بيوم، والمقر اللي أيضا في محافظة التاميم وبعدين تأجل إلى محافظة نينوى، تهيئنا للحضور يوم الجمعة أيضا كان يوم السبت، وتفاجئنا في يوم الجمعة اللي قبل اليوم المؤتمر بإلغاء هذا الاجتماع، مما سبب إرباك بعدم لحضور أندية محافظة الأنبار لمحافظة صلاح الدين ورجوعهم مرة أخرى، وأيضا إحنا وصلنا إلى المكان المحدد وأيضا عندنا مرة أخرى.
سؤال أخير، هل كنتم تعلقون أهمية كبيرة على اللقاء مع وزير الشباب والرياضة العراقي في الموصل؟
نعم، حقيقة السيد وزير الشباب والرياضة اللي استلم المسؤولية بالوقت الأخير، كل الأندية اللي موجودة بالمحافظات كانت سباقة للقاء به لغرض حل المشاكل العالقة للأندية الرياضية، وخاصة المخصصات أو السلف الممنوحة من قبل وزارة الشباب والرياضة التي لا تسد الحاجة للأنشطة الرياضية بالمحافظة، إضافة إلى ترميم وتأثيث الأبنية التابعة للأندية والملاعب والقاعات الرياضية المخصصة لتنفيذ الأنشطة في المحافظة.
عدم تحقق اللقاء الذي انتظره الرياضيون طويلا بهذه الطريقة الغريبة دفعهم إلى إعلان الاعتصام جميعا وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية إلا بعد لقاء الوزير ورد اعتبارهم وحقوقهم. أمين سر أندية محافظة نينوى صبا ياسين طه تحدث عن هذا الموضوع قائلا:
كان في جعبتنا الكثير من المشاكل والمعاناة لطرحها على السيد الوزير لعدم علمه بهذه الأمور، وذلك لعدم لقاءاته المباشرة مع هذه الأندية في هذه المحافظات. الحقائب الوزارية الثلاثة الماضية لوزارة الشباب همشت هذه المحافظات وأهملت الرياضة فيها بصورة عامة وخاصة، عدم استلام المنح، عدم التعاون معهم، المخاطبات بطيئة.
ما هي يعني إجراءات الرياضيين بالموصل تجاه مثل هذا الموقف؟
قرروا الاعتصام في العمل الرياضي ورفع مذكرة احتجاج إلى وزارة الشباب ونسخة منه إلى مكتب السيد رئيس الوزراء بالاتفاق مع ديوان محافظة نينوى بتقديم مذكرة عن أسباب عدم الحضور وتهميش هذه القاعدة الرياضية الكبيرة. ثانيا ضرورة إقامة المؤتمر بالسرعة الممكنة لما نلاقيه من مشاكل وتوقفات كبيرة. ثالثا طلب أن يكون دور ريادي لهذه المحافظات في العمل الرياضي، وبعكس هذا سيقوم الرياضيين بإيقاف العمل والتعامل مع هذه الوزارة لعدم وجود الدعم المالي والإداري والتعاون المستمر.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
Yeah. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع من عمان المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جود، الذي أكد على أن موقف حكومته تجاه تنفيذ حكم الإعدام ببرزان التكريتي وعواد البندر هو الموقف السابق من إعدام صدام. فأخر رسول سرحان كانت حاضرة في المؤتمر وسجلت لنا أبرز ما دار فيه.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة على موقف الأردن اتجاه تنفيذ حكم الإعدام ببرزان التكريتي وعواد البندر، هو نفس الموقف السابق من إعدام الرئيس السابق صدام حسين. جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن الموقف الأردني واضح من الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق. وبين الناطق الرسمي أن الأردن يبذل جهودا للتعاون مع المسافرين العراقيين من المغادرين والقادمين. وحول موقف الحكومة الأردنية من إعدام برزان والبندر قال الناطق الرسمي:
تأكيد على الموقف السابق حقيقة، يعني التفاصيل ما زالت ترد تباعا حول ما حدث صباح اليوم، لكن من ناحية الموقف السياسي تأكيد على ما ورد قبل أسبوعين، و تأكيدنا المطلق على ضرورة أن لا تؤثر هذه الأحداث على الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية العراقية وإخراج العراق من المأزق والعنف الطائفي القائم حاليا، فهو نفس الموقف.
هذا وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نقلت عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية عقب تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام عن أمل الحكومة الأردنية بأن لا تكون هناك تداعيات سلبية جراء تنفيذ حكم الإعدام من شأنها أن تؤثر على وحدة وتماسك الشعب العراقي. وأشار ناصر جودة إلى سلبيات محددة في عملية دخول وخروج المسافرين العراقيين إلى الأردن، مؤكدا على أنها ستذلل وتعالج.
نعلم بالتفاصيل اللي كنا نحكي فيها في السابق، بعض الحالات التي تجري فيما يتعلق بدخول أو خروج، لكن أيضا الأريحية التي نتعامل بها مع هذا الموضوع واضحة وجلية. مبادرة جلالة الملك مرة أخرى في موضوع الحجاج العراقيين العائدين إلى العراق إن دلت على شيء فهي تدل على هذه الأريحية التي نتحدث عنها. إن كان هناك بعض المشاكل الإدارية على الحدود المتعلقة بجوانب أو أمنية أم غيرها، فبطبيعة الحال زيارة وزير الداخلية العراقي مؤخرا، الاتصالات المستمرة بين وزراء الخارجية في البلدين الشقيقين، كلها تعالج هذه الأمور إن شاء الله.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول موقف الحكومة الأردنية من الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق، قال الناطق الرسمي:
موقفنا من موضوع العراق وما يجري في العراق واضح، وأظن تم التأكيد على هذا خلال لقاء جلالة الملك حفظه الله بالأمس مع وزير الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس. الموقف واضح، وهو أننا نريد أن نرى مشاركة فعلية من كافة القطاعات السياسية والدينية والطائفية في العراق. نريد أن تكون كافة مقومات الشعب العراقي مشاركة في عملية المصالحة الوطنية والعملية السياسية القائمة في العراق. هذا الموقف تم التأكيد عليه بالأمس، وأظن جلالة الملك يعني كان واضح في هذا، وهو ليس بموقف جديد، وأيضا إشراك السنة أيضا في العراق، لأنه في غياب إشراك السنة في العملية السياسية لن نرى إلا مزيد من العنف الطائفي والعنف بأشكاله المختلفة. فموقفنا من عملية المصالحة الوطنية، العملية السياسية القائمة في العراق، موقف واضح ويتم التأكيد عليه باستمرار.
هذا وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أوضح خلال لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الأحد الماضي أن أي عملية سياسية تجري في العراق من دون ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي فيها سيكون مصيرها الفشل ولن تفضي إلا إلى المزيد من العنف. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية رايز أعلنت منذ بداية جولتها في الشرق الأوسط السبت الماضي تأييدها تسريع عملية السلام في المنطقة، رغم أنها ركزت في مباحثاتها على توضيح استراتيجية الرئيس الأمريكي جورج بوش الجديدة حول العراق. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نتابع سيداتي وسادتي تقارير نشرتها الصحف البريطانية حول تصعيد محتمل بين الإدارة الأمريكية وإيران على خلفية عدد من الملفات من بينها التدخل الإيراني في العراق. أياد الجيلاني عد ترجمة لهذه التقارير.
مستمعين الكرام، تروي صحيفة الاندبندنت البريطانية أن سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام شهدت كلا من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي يتبنون لهجة عدائية إزاء النشاطات الإيرانية داخل العراق. ولم يستبعد هادلي احتمال توجيه القوات الأمريكية ضربة عبر الحدود من العراق. وتنقل الصحيفة عن السيد تشيني قوله: تقوم إيران بالاصطياد في الماء العكر داخل العراق، ونحن لا نريد منهم أن يفعلوا ما في وسعهم لزعزعة الأوضاع داخل العراق. كما تنقل الصحيفة عن هادلي تأكيده: سيترتب علينا أن نتصدى لما تقوم به إيران داخل العراق، كما نعلم أن إيران تقوم بتجهيز عناصر في العراق تقوم بدورها بمهاجمة العراقيين ومهاجمة قواتنا. ولقد أوضح الرئيس بشكل جلي جدا بأن هذه الأنشطة غير مقبولة، فهي تعرض أفرادنا إلى المخاطر، كما أكد بكل وضوح بأننا سنتخذ ما يلزم من التدابير، بحسب تعبيره الوارد في تقرير الصحيفة. كما أكدت وزيرة الخارجية رايس بحسب التقرير تأكيد ادعاء واشنطن بتورط إيران في تصنيع العبوات المتفجرة المبتكرة، وذلك خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط، وأكدت سوف تتم معالجة هذا الأمر بحسب تعبيرها. وتخلص الصحيفة إلى أن المعلومات الواردة خلال نهاية الأسبوع تؤكد بأن الرئيس بوش كان قد وقع أمرا رئاسيا يخول بموجبه الجنود الأمريكيين بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد الإيرانيين المشتبه بهم داخل العراق. تعتبر الصحيفة الجارديان أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ازدادت حدة أمس الأحد مع مطالبة طهران بالإفراج الفوري عمن وصفتهم بدبلوماسيين إيرانيين تم القبض عليهم في شمال العراق، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة بوش بأن المحتجزين هم من نخبة الحرس الثوري ويقومون بتأجيج التمرد في العراق، محذرة من أن أمريكا عازمة على معالجة النشاط الإيراني في العراق بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة. وتمضي الصحيفة إلى أن الرئيس بوش أقر أمس بأن قرارات إدارته ساهمت في تقويض الاستقرار في العراق، مضيفا في حديث مع شبكة سي بي اس التلفزيونية: أعتقد أن التاريخ سيجد الكثير من الحالات التي كان في وسعنا أن نتعامل معها بشكل أفضل، لا شك في ذلك، بحسب ما نقلته الصحيفة، التي نقلت أيضا عن بيان صادر عن القوات المسلحة الأمريكية تأكيده بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المحتجزين الإيرانيين الخمسة مرتبطين بقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن هذه المنظمة معروفة لتوفيرها المال والأسلحة والتقنية لصنع العبوات المبتكرة، بالإضافة إلى التدريب للمجموعات المتطرفة الساعية إلى تقويض حكومة العراق وإلى مهاجمة قوات التحالف، بحسب البيان الوارد في التقرير. أما صحيفة الديلي تيليغراف فتشير إلى ادعاء وزارة الخارجية الإيرانية بأن الرجال المحتجزين كانوا يعملون في قنصلية، ما يجعلهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. وتنقل عن المتحدث باسم الوزارة قوله: على الأمريكيين أن يفرجوا فورا عن الإيرانيين الخمسة وأن يدفعوا تعويضات لما لحق من أضرار بمكتبنا في أربيل. أما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فلقد أقر بأن المكتب لم يكن قد منح بعد وضع القنصلية، ولكنه ناشد الأمريكيين بالإقرار بالحساسيات الدبلوماسية الكامنة في الوضع هناك، وأضاف بحسب الصحيفة: لا يمكننا تغيير الحقيقة الجغرافية من أن إيران هي دولة مجاورة لنا، فهذه الموازنة دقيقة للغاية والخط الذي نسير عليه رقيق جدا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
Yeah. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.